إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم البدعة والضلالة والنار، آمين. وأسأله سبحانه أن يحفظ علينا ديننا ودماءنا وأموالنا وأعراضنا وديارنا، وأن يجعل كيد أعدائنا في نحورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن دين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للأنام، ولن يقوم هذا الدين إلا برجال يأخذون به فيعملون به ويدعون إليه ويحملونه إلى غيرهم من الناس حتى تبلغهم دعوة الله رب العالمين. وأولى من يقوم بهذه المهمة العظيمة هم من أعطاهم الله عز وجل القوة في البنيان والفكر والعقل، وأولى الناس بهذه الأوصاف هم شباب أمة الإسلام الذين هم في فترة سيسألون عنها بين يدي الله جل وعلا، بعد سؤال كل الخلق عن سائر الأعمار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. يسأل عن أربع، كل الناس يسألون عن هذه الأربع، وكل الناس من بلغوا فترة المشيب مروا بفترة الشباب، وسيسألون عنها مسألة بعد مسألة، لأن تلك الفترة، فترة الشباب، هي فترة القوة وفترة الفراغ وفترة الفتوة، وهي التي نبه عنها رب العزة جل وعلا الذي أخبر أنه خلقنا في مراحل ثلاث: ضعف ثم قوة ثم ضعفا وشيبة. فترة القوة المتوسطة هي فترة الشباب التي تسبقها فترة الصبا التي يكون العقل فيها صغيرا والبنيان فيها ضعيفا، ويعقبها فترة الشيخوخة التي يكون العقل فيها ضعيفا والبنيان أيضا يكون فيها ضعيفا. أما فترة الشباب فهي فترة الفتوة والقوة وفترة العقل وكمال العقل، ولذلك اختار رب العزة جل وعلا سائر الأنبياء والمرسلين في فترة الشباب. ما من نبي ولا رسول إلا وهو في فترة الشباب، الفتوة والقوة والعقل. فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، يوسف فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، موسى عليه السلام، إبراهيم لما جادل قومه في الأصنام فحطمهم قالوا عنه سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يحيى وآتيناه الحكم صبيا. لماذا؟ لأن فترة الشباب كما ذكرنا هي فترة القوة والفتوة والعقل، يضاف إلى ذلك الفراغ. ولذلك كان كثير من الناس مغبونين أي خاسرين لهذه الفترة التي فيها الفراغ والقوة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، وكلاهما في فترة الشباب، الصحة والفراغ. لا يحمل هما ولا أسرة ولا بيتا بل ولا عملا من أعمال الدنيا، إنما يلقي بحمولته على والديه، فلا يهتم بأمر ولا ينشغل بشغل ولا يضعفه عن أداء أي أمر ضعف بدني إلا من ابتلي بمرض عياذا بالله. ولذلك أولى الإسلام الشباب الاهتمام الكامل، بل قبل أن يصلوا لتلك المرحلة نبه الإسلام وحرص الإسلام على أن يهيئ الناشئة حتى إذا بلغوا فترة الشباب تحملوا المسؤولية وقاموا بهذا الدين، بل قبل أن يكون غلاما وأن يوجد اعتنى الإسلام باختيار الأصل وأصل البذرة والنبتة التي ينبت منها هذا الغلام ثم الشاب. فأمر الله عز وجل باختيار الصالحين من عبادنا وإمائنا، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، أي اختاروا من النساء الصالحة واختاروا من الأزواج الصالحين حتى إذا اجتمع على هذا الصلاح اجتمع على مرضاة الله وأثمر ثمرة حلوة نافعة طيبة، يخرج منهما نسمة طيبة حيث اجتمع أبواه الصالحان على الصلاح، على الصلاح والتقوى والتعاون على البر والتقوى. فتعاون على تنشئة الغلام تنشئة يريدها الله عز وجل التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي رب الغلمان صغارا ثم يافعين ثم شبابا ثم رجالا ثم شيوخا رب الأمة على مراحلها كلها أو في مراحلها كلها التربية الصالحة النافعة. فتراه يعلم الطفل الذي لم يتكلم بعد ولم يمش بعد ويربيه على الحلال والحرام. فهذا الحسن بن علي وهو ما زال يحبو صبيا يلتقط تمرة من تمر الصدقة، وهو الذي لا يميز ولا يعرف حلالا ولا حراما، يلتقط تمرا من تمر الصدقة فيضعها في فيه، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه في فيه ويخرجها ويقول له كخ كخ، ألم تعلم أن لا تحل لنا الصدقة؟ يعلمه عمليا فيخرجها من فيه ويلقنه لفظيا ويقول له ألم تعلم أن، يعني هذا البيت، لا تحل لنا الصدقة، ويخرجها من فيه. وهذا عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الغلام الصغير الذي كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول، فكانت يدي تطيش في الإناء يأكل من هنا ومن هنا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال له يا غلام سم الله وكل بيمينه وكل مما يليه، يا غلام قل بسم الله وكل من أمامك وكل بيدك اليمنى. آداب يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الغلمان. ولذلك أمرنا أن نعلمهم ونأمرهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، وإذا بلغوا 10 يضربون ويفرق بينهم في المضاجع. لماذا؟ لأن الغلمان إذا نشأوا على شيء شبوا عليه وشابوا عليه. إذا نشأ الغلام على التربية الصالحة والآداب الصالحة نشأ على ذلك وصارت تلك الأخلاق والآداب سجية له، فتجده يسمي إذا أكل ويقدم يمينه ويحترم الكبير ويعطف على الصغير ويرأف بالحال، وهكذا لأنه نشأ وتربى على هذه الأخلاق والآداب. والقرآن يذكر لقمان الحكيم الذي آتاه الله عز وجل الحكمة وهو يعظ ابنه ويؤدبه ويربيه، لنتعلم من تلك التربية، لنربي أبناءنا وننشئ الناشئة على تلك الأخلاق. يا بني، ينادي ابنه يا بني يا ابني حتى يكون قريبا منه بسمعه وقلبه وبدنه وهو الذي بين يديه. لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أول الأداب قل لا إله إلا الله. الغلام يتفتق لسانه على كلمة التوحيد، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله ربي، الإسلام ديني، محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسولي وقدوتي صلوات ربي وسلامه عليه، أحبه أعظم من حب الناس جميعا. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم يقول له يا بني إنها إن تك مثقال حبة، يعني العمل الأقوال الأعمال بوزن الحبة، فإن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، حتى يخاف العبد من ربه وينشأ الغلام على مراقبة ربه وأن الله عز وجل يأتي بالأعمال، فهو يسمع ويرى ويحاسب على الأعمال وإن كانت مثقال الخردلة أصغر الحبوب يأتي بها الله، وإن كانت بعيدة عن الأنظار وإن كانت في جوف البحار أو في بطون الصخور يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة، أعظم الأعمال البدنية أقم الصلاة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أداء يؤدب بها لقمان ابنه وهو غلام صغير. نفس ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عباس وهو غلام يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يجاوز 13 من عمره، يعني يتوجه إليه بهذا الخطاب في 10 أو 11 أو هذه السنين، يقول له يا غلام يا غلام إني أعلمك كلمات. غلام اسمع وأصغي بقلبك وأرعني سمعك وتأمل، كلمات وجمل ووصايا عظيمة جامعة يتوجه بها النبي صلى الله عليه وسلم للغلام. وكلنا كنا غلمان، ومنا الغلمان ومنا الشباب، وهذه وصية يحتاجها الجميع. إني أعلمك كلمات جمع الوصايا واختصارها وتقليل الكلام ليحفظ عنه ويعقل عنه ليعمل به، تيسير للإسلام وتيسير للعلوم وتقريب لمراد الرب جل وعلا. كلمات قليلات معدودات معلومات مذمومات لدى من يصغي إليها بقلبه مع سمعه. إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. احفظ الله يحفظك، أي اعبده وحده سبحانه وتعالى وتوجه إليه بحركاتك وسكناتك وعباداتك، ولتكن حياتك وكلها لله رب العالمين. إن فعلت ذلك حفظك الله عز وجل. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك معك يحفظه ويؤيده وينصره ويهديه ويسدده وينصره ويعزه ويغنيه، لأنك قدمت أنك قد حفظته. وحفظ الله حفظ الأوامر بالامتثال والنواهي بالترك والابتعاد، والأخبار والقصص بالقبول والتصديق والعمل بمقتضاها. إن أنت فعلت ذلك كان الله معك يسدده يصوب أقواله وأعماله، فلا تأتي إلا النافع دنيا وأخرى، ولا تعمل إلا الصالح في الدنيا والأخرى، لأن الله عز وجل معك. ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي يهدي ولا يضل. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، يوجه القلب في الصغر إلى الله عز وجل. إذا سألت أي مسألة، إذا طلبت أي طلب أو مطلب، إذا أردت أي حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فتوجه بها إلى الله، فإنه سميع قريب، سميع يسمع، بصير يرى، قريب منك لا يحول بينك وبينه حائل. وقريب في الإجابة. القرب الحقيقي الذي يتضمن دنوه من عبده سبحانه وتعالى وهو على العرش، قربه من عبده سبحانه وتعالى وهو مستوى على العرش، يسمع سره ونجواه ويرى علانيته وخفاياه، بل يطلع على ما في داخله، يعلم ما يجول بخاطره وما يفكر فيه بقلبه. إذا سألت فاسأل الله، قل يا الله، نادي ربك جل وعلا نداء خفي، وفي بعض الأحاديث نداء عليا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استغاث برب العزة جل وعلا يرفع يديه ويمدهما حتى ربما يسقط رداءه ويقول يا رب يا رب. وحال الاستغاثة للمطر، اللهم أغثنا اللهم أغثنا، يرفع. لكن عامة الدعاء يكون خفيا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي. وتأمل، نداء خفي يكلم ربه لا يسمعه إلا ربه، يقول يا ربي. إذا سألت فاسأل الله، تربي الولد على هذه التربية، إذا أردت شيئا قل يا رب يا رب. يأتيك الله عز وجل بحاجتك على يد أبيك، على يد أمك، على يد أخيك، على يد أي أحد، لكن الذي يأتيك بكل ما تحب وما تريد هو الله. إذا سألت فقل يا الله، فاسأل الله يا رب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أبر، يمد يديه إلى السماء لإيمانه بأن الله عز وجل في السماء، يقول يا رب يا رب. فالعبد إذا قال يا رب، إذا ربيت الولد في صغره على أنه إذا أراد شيئا قال يا رب، واتجه بقلبه ويديه إلى السماء قال يا رب، فإن الله عز وجل لا يرد يديه صفرا خائبتين، بل يرد وقد ملأ كفيه من مسألته أو من غيرها مما يحتاج إليه. يا رب، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا عجزت عن أي أمر فعلا كان أو قولا، أي شيء من أشيائك التي تحتاج إليها، إذا كنت ترى في نفسك العجز استعن بالله فهو خير معين. وتأكد دائما وأنت تقول في صلاتك إياك نعبد وإياك نستعين، تأكد بأنك تستعين بالقوي، فالقوي معين. تستعين بمن يغيث ويجيب المضطر إذا دعاه، تستعين بالغني فيغنيه، تستعين بالعزيز فيعزه، تستعين بالنصير فينصره، تستعين بالحفيظ فيحفظه. يتربى الغلام على أن يقول يا رب، أستعين بك يا رب. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يا غلام، اعلم أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. واعلم أن ما كتبه الله عز وجل وقدره سيكون، وأن المكتوب قد فرغ منه وسيتحقق. فلا تلتفت إلى أي أحد من الخلق والبشر، بل التفت إلى الله، واتجه بقلبك إلى الله، واعلم أنك ما دمت على طاعة الله وعلى تقوى الله عز وجل، فلو أن البشر كلهم اجتمعوا على أن يأتوك بما تحب لم يستطع. تستطيعه إذا لم يكتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك أو يؤذوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يستطيعوا ولن يصلوا إلى ذلك سبيلا. ففوض أمرك إلى الله جل وعلا، واعلم أن الأمة كلها أي أن الخلق الموجودين الآن لو أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لن يكون، أو يضروك بشيء لم يكتبه الله لن يكون. إذن رد الأمر كله وفوضه إلى الله، وقل دائما إياك نعبد وإياك نستعين، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. فتحل بالصبر، تحل بالصبر في الطاعات والعبادات، تحل بالصبر في امتثال الأوامر، تحل بالصبر وحبس النفس عن المعاصي والمنكرات، تحل بالصبر على المصائب والمكروهات، ففي هذا الصبر الخير الكثير. فإذا صبرت على الطاعة فإنك ستؤديها كما يحب الله، وإذا صبرت عن المعصية وحبست نفسك عن المعصية طهرت نفسك وزكيتها والله عز وجل يزكيك، وإذا حبست نفسك عن التسخط عن الأقدار المؤلمة عوضك الله عز وجل ببشريات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وصلوات الله عز وجل على عبده هو ثناؤه عليه، ورحمته بعبده هو رحمته في الدنيا من كل ما يؤذيه، ورحمته في الآخرة من عذابه بل منه ينجيه ويرفعه درجات. هكذا اعتنى الإسلام، اعتنى الإسلام بأبنائه وتطهيره وتزكيته. ولذلك كان عامة أصحاب النبي الذين يعتمد عليهم بعد الله جل وعلا في أموره العظيمة كان معظمهم من الشباب الصغار. ففي بداية الدعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يختفي هو والقلة القليلة المؤمنة في بيت شاب من الشباب في دار الأرقم ابن أبي الأرقم الذي لم يتجاوز 20 من عمره، يأتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على الدين وعلى الدعوة وعلى أصحابه المؤمنين الأقلين الذين لا قدرة لهم ولا قوة. استعان النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب كما أمر زيد بن ثابت وهو الذي لم يتجاوز 18 من عمره في أن يكتب له وفي أن يتعلم لغة اليهود ليكتب إليهم رسائل النبي صلى الله عليه وسلم ويترجم للنبي صلى الله عليه وسلم كتاباته، فيتعلم لغة اليهود ولغة فارس ولغة الحبشة وغيرها من اللغات، وهو الشاب الثقف اللبن الذي ائتمنه الصديق رضي الله تعالى عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه ليكتب القرآن وقال أنت غلام لقن لا نتهمك، فسعى في كتابة القرآن. وهذا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله تعالى عنهما، يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش ليغزو الروم وتحت قيادته أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هكذا كان الشباب، وهكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم الشباب، وهكذا كان يتنافس الشباب يتنافسون في حمل العلم، يتنافسون في الجهاد، يتنافسون في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أنس بن مالك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم تأتي به أمه أم سليم من عمري وتدفعه للنبي ليخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينقل عنه كثيرا من الأحاديث والآداب والأخلاق يربيه النبي ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ابن عباس الذي توجه له النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الوصية وقال له: يا غلام، كان ابن عباس من الغلمان الأذكياء الذين كانوا يحرصون على حفظ العلم وتلقيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة أو من كبار الصحابة. فكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فكان ربما وهو الصبي الصغير يؤخر في الصلاة في صفوف الصلاة، لكنه يرقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويحكي أنه يسمع النبي يخرج من صلاته وقد كبر فيقول: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وذات مرة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الصحراء، كان ابن عباس يركب حمارا أتانا حتى مر بالأتان بين يدي الصف المقدم ليقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل من على الأتان ويدخل في الصلاة ليرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكتف رضي الله تعالى عنه بالتعلم في اليقظة وبالتعلم مع سائر الصحابة، بل أراد أن يطلع إلى عبادة النبي وأخلاق النبي ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فأتى خالته ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت عندها في الليلة التي عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليرقب رسول الله ماذا يعمل بالليل من صلاة وقراءة وقيام وذكر. يقول: فنمت في عرض الوسادة ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن أني قد رقدت، اضطجع النبي حتى ينام الغلام، ثم قال لأم المؤمنين: نام الغليم، وابن عباس لم ينم إنما يريد أن يرقب، نام الغليم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة إلى قربة فحل شناقها رباطها ثم توضأ وقام يصلي. يقول ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، توضأ وقام، فقمت عن يساره صلى الله عليه وسلم فأدرني من خلف ظهره وجعلني عن يمينه، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بواحدة، وابن عباس يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلبه النعاس وهو في الصلاة أخذ بأذنه يفتلها حتى ينتبه، تعليم تربية تنشئة، وهو الغلام الذي لا يكلف بصلاة الجماعة فضلا عن أن يصلي صلاة الليل وهي صلاة رسول الله التي يصفها في بعض الروايات أنه صلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين ثم أوتر صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة. يربيه النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الصلاة. نحن في أيامنا هذه إذا أردنا أن نوقظ أبناءنا للصلاة الواجبة ذقت الأمرين حتى يقوم للصلاة. لماذا؟ لأنه لم يربى ولم ينشأ منذ الصغر على أن يحافظ على الصلاة في أوقاتها وخاصة صلاة الفجر ربه ونشئه: يا غلام يا غلام إني أعلمك كلمات، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام توجه للغلمان بالتربية والتنشئة حتى إذا صاروا شبابا صاروا رجالا أقوياء شجعان فقهاء علماء حكماء حلماء يقودون الأمة للنصر والعزة والقوة، لا للهزيمة ولا للضعف ولا للذل ولا للمهانة، ولا دعوة لتسلق الأعداء، لأنهم منهزمون نفسيا، فقراء نفسيا، ضعفاء روحيا. فالضعف والذل والهوان حل بهم إذ لم ينشأوا. يا معشر الشباب، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الشباب: من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. تربية للشباب أن يعفوا أنفسهم بالزواج إن استطاعوا، فإن الزواج يعين على غض البصر ويعين على حفظ الفرج. فمن لم يستطع إلى الزواج سبيلا فعليه أن يصوم، فالصوم تربية وتهذيب وتقوية للنفس وللعزيمة وكبت للشهوة حتى يحفظها الله عز وجل عليه. يا معشر الشباب، الشباب الذين كانوا عضد الأمة ونصير رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل العلم عنه والدين معه والجهاد والقتال تحت رايته حتى أعلى الله عز وجل بهم مع رسول الله كلمته وأعز الله بهم الإسلام. انظر وتأمل في شبابنا اليوم، أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياهم إلى الدين ردا جميلا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معشر المسلمين، اعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشباب، بل بفترة ما قبل الشباب حتى تقوم هذه الأمة بالسواعد القوية والنفوس الأبية والأرواح الطاهرة والقلوب المؤمنة. تقوم الأمة قيامة صحيحة كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين المهديين ومن بعدهم من الخلفاء، وفي عصور الأمة الزاهرة التي قامت على يد الشباب، فالعلم حمله الشباب والجهاد قام به الشباب والوزارات قام بها الشباب ونشر العلم والدعوة قام به الشباب وحفظ العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قام به الشباب. كما ذكرنا، ابن عباس يحرص على العلم الذي له لسان سؤول وقلب عقول، كما يقول عنه عمر رضي الله تعالى عنه: الذي جعله بعد ذلك من جلسائه، وكان أهل العلم والقرآن أصحاب مجلس عمر من الكهول أو الشبان، فكان منهم عبد الله بن عباس وهو شاب لم يتجاوز العشرين من عمره، وكان منهم الحر بن قيس، وكان منهم زيد بن ثابت، وكان منهم عبد الله بن عمر وابن عمرو وابن الزبير وغير هؤلاء من صغار الصحابة من الشباب الذين يتعلمون. فهذا ابن عباس حريص على حفظ العلم فيظهر في بيت النبي ليتعلم منه، ويقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه. وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام قال لشاب مثله من الأنصار: هيا بنا نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الآن متوافرون قبل أن يموتوا، تعال لنحمل عنهم العلم. فقال له الأنصاري: عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار متوافرون؟ يعني تظن أن الناس يسألون ويحتاجون إلى العلم عندك وهؤلاء الكبار من الصحابة موجودون؟ يقول: فترك ذلك الأنصاري وأقبلت عليه. أعرض الأنصاري عن هذه النصيحة وأقبل ابن عباس عليها ليحمل العلم. يقول: فإن كنت آتي باب الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده قائلا ينام في القيلولة، فأتوسد عتبة بابه، أريد طيب نفسه، ولو شئت لدعوته فخرج إلي. يعني لو أحببت أن أناديه ليخرج إلي لفعلت وفعل، ولكني أحببت أن تطيب نفسه ويقنع من أهله، يخرج من عند أهلي وقد قنع به ومنهم، فأسأله: وإن كنت لأنام حتى تسفي الريح التراب في وجهي. وهو نائم قطع ينتظر من يتعلم منه، وإذا رأى زيد بن ثابت وهو أكبر منه بقليل لكنه من علماء الصحابة، يقول: يأخذ بلجام دابته، وهو ابن عم رسول الله، فيقول له زيد بن ثابت: أخر يدك يا ابن عم رسول الله. فيقول له ابن عباس: لا، هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا، أخذ بلجام الدابة لأتعلم منه وأتعلم على يديه. فيسأل ابن عباس رضي الله عنه الصحابة ويتعلم منهم، ويتعلم منهم ما فاته من علم وهو في الصدى، ثم يصير بعد ذلك كما أخبر عنه النبي وكما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فصار فقيها وصار عالما بالتأويل مفسرا لكتاب الله عز وجل، وهو من الشباب والغلمان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب، هؤلاء من الشباب من أصحاب رسول الله الذين جاهدوا وتعلموا العلم من رسول الله ونشروا وخرجوا، كما ذكرنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وابن عمر الذي كان يريد أن يخرج للجهاد وهو لم يبلغ 12، فعرض نفسه على النبي فاستصغره، فكان ربما يشب على أطراف قدميه ليطول بين يدي النبي ليأخذه في الغزو رضي الله تعالى عنه. هؤلاء الذين حملوا راية الدين وقاموا بالإسلام، فقام الإسلام على أكتافهم. وهذا أسامة بن زيد الذي خرج أميرا للجيش الذي عقد لواءه النبي صلى الله عليه وسلم، فتتم المعركة تحت إمارته في خلافة أبي بكر الصديق، وهم أبو بكر أن يخرج تحت لوائه ليقاتل تحت رايته وهو ابن 17 أو 18 من عمره رضي الله تعالى عنه. شباب قادوا الأمة للقمة، قارن بينهم وبين شبابنا وبين اهتماماتهم واهتمامات شبابنا. أولئك لا ينامون ليتعلموا العلم، لا يهدؤون ليتعلموا العلم، لا يستريحون لنشر الإسلام والجهاد والدفاع ودعوة الناس للدخول في الإسلام، يحملون هم الدين. أين شبابنا نحن في هذه الأيام وما هي أمنياته وأمانيه واهتماماته. يريد أن يكون لاعبا يتقاضى المليارات، ممثلا يركب السيارات، راقصا يرى الراقصات، لاهيا يتمتع بالشهوات والملذات. كم من الشباب يقول أريد حفظ القرآن، يريد أن يقول أريد أن أنشر الإسلام، يقول أريد أن أعلم سنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، يريد أن يقوم بالدين ليأخذه عنه الناس، يريد أن يؤدي الواجبات المفروضات وأن يتحلى بمكارم الأخلاق حتى لا يطعن الأعداء في دين الإسلام. الإسلام تكال له الاتهامات بسبب فسوق وعصيان ومرور. الشباب فاسدين عقديا وأخلاقيا ومعاملاتيا، لم يعرفوا دين الإسلام أنه دين العزة والكرامة، أنه دين العهد والأمانة، أنه دين الإسلام الذي جاء به الله عز وجل ليرفع من وطيعة الناس وليعز به الناس. ولذلك عزت أمة الإسلام به لما قاموا به، وذلت لما زال الدين، ولما زل الدين في نفوسهم وضعف الإيمان في قلوبهم وساءت أخلاق أبنائهم، وخاصة الشباب الذين هم عماد الأمة. فإذا كان عماد الأمة هشا ضعيفا منكسرا ساقطا فلا قوام لهذه الأمة. يا معشر الشباب، أنتم حماة الدين علما وعملا ودعوة وجهادا بالقيام بأداء أوامر الله عز وجل والتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكن هم أحدكم إلى أي مرتبة يصلها في هذه الحياة، بل يكن همه الآخرة. من أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة. من أصبح والآخرة نيته ينوي صلاح الآخرة وعمارتها، أصبح وهمه الآخرة جمع الله عليه شمله. أفكاره مجتمعة، عقله مستنير، أعماله صالحة بانية منشئة مخضرة لما حوله مقيمة، جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه. وإن كان قليل المال قصير الجاه يجد في نفسه الغنى والعزة، لا ينظر إلى الدنيا وتقاربها ولا إلى المال، فإن هذه النظرة تجعله يحتقر ما في يده من صحة وعافية وسلامة وأمن وبيت يسكنه وطعام يأكله وكسوة يكتفيها، يحتقر هذه النعم. انظر إلى من هو دونك، من هو جائع، من هو قائم، من لا يجد بيتا، من لا يجد مأوى، من لا يجد حراسة تحميه ولا جنودا تدافع عنه كجنودنا في الجيش أو الشرطة الذين يحمون حدودنا ويحمون دواخلنا. فيهم ظلم، فيهم ظلم، وأنت لست ظالما بل ظالم معتدي على حق الله وحق نفسك وحق جيرانك، فالظلم في كل الناس. لكن الله عز وجل أقام هؤلاء ليحموا حدودنا وليحموا أعراضنا وليحموا أموالنا. فتنام قريرا العين، تنام ملء جفونه، فادعو الله عز وجل لهم أن يحفظهم وأن يقيمهم، وهم من الشباب، جنودنا من الشباب الذين نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقهم وأن يقوي إيمانهم وأن يعزهم وأن يحفظهم وإيانا بالإسلام قائمين وفي كل وقت وحين. هؤلاء الشباب هم الذين تقوم عليهم وعلى أكتافهم الأمة، فإياكم أن تكونوا معاول هدم معشر الشباب، بل كونوا بدائين، كونوا أقوياء مؤمنين، كونوا صالحين مصلحين، تربوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. تهملوا أو تقصروا في أبنائكم خذوهم باللين والرقة وبالشدة أحيانا، فإن الشدة إذا طالت طال الكفاء واشتد النفور والبعد والهروب عن الصراط المستقيم. فنسأل الله عز وجل أن يرد شبابنا وبناتنا إلى دينه، وأبناءنا وآباءنا وإخواننا إلى دينه مردا جميلا. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا نباءنا، واحفظ علينا أموالنا، واحفظ علينا أعراضنا، واحفظ علينا ديارنا، واجعل كيد أعدائنا في نحورهم. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا ربا سواك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم احفظ أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتعينهم عليه وتنهاهم عن المنكر ولا تدلهم عليه. اللهم احفظنا وإياهم بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام في كل وقت وحين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما، واغفر لجميع موتى المسلمين. آمين آمين آمين.